وقال بالتقرير الإمام
أي هو والإمام عليه السلام إذا كان هذا ظاهر عرفا من كلام السائد. يعني الآن جيت أنا لعند فقيه وسألت سؤال وسؤالي يتضمن اعتراف بشيء، لو كان هذا الشيء باطل ألا ينبغي له أن يبين لي هذا الشيء؟ ها؟ يعني مثلا إذا الآن جيت وقلت للمجتهد هكذا، صليت جماعة خلف امرأة وأنا في أثناء الصلاة شككت بين الثلاث والأربع، أنا سؤالي عن ماذا؟ عن الشك، لكن يتضمن ماذا؟ أنه يجوز أن أصلي جماعة خلف المرأة. لو كان هذا في الشريعة غير جائز فلا بد للإمام أن لا يقرني على ذلك، وإن لم يكن السؤال عنه. هذا معنى تقرير الإمام وليس
مقام إفتاء لا مقام تعليم. الإمام يفتي
هذا هو مقام الإمام، يعني هو في الفقيه لا تقبله. يسأل عن هذا الحكم، ولكن يتضمن كلامه أن الراوي يعتقد بحكم باطل، ألا يجب للإمام على الإمام عليه السلام من باب إرشاد الجاهل أن يبين له هذا الشيء؟ حتما يجب، هذا متفق عليه في بحث التقرير. ولا ما معنى التقرير؟ وليس استدلالا بمفهوم. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على ما زال البحث، ما أدري في أي وقفة صرنا، في الوقفة التي نعم الخامسة، هذه الخامسة أتصور، في الوقفة الخامسة، وهو ما استفاده الشيخ الأراكي رحمة الله عليه من صحيحة أبي حمزة، وهو أنها تدل على جواز النظر في صورة المعالجة إلى موضع العلاج ولو بشهوة أو ريبة. هذا كان المدعى الذي شرحناه في الدرس السابق، وحاصل ما أفاده في وجه ذلك أنه لو خصصنا الصحيحة بالنظر بغير شهوة أو ريبة يلزم أحد تاليين فاسدين: الأول أن نحمل الصحيحة على الفرد النادر بأن يقال بأنه ينبغي أو لا يجوز أن تعالج المرأة إلا إذا كان الطبيب من غير أولي الإربة، أو كانت المرأة المعالجة عجوزا. نخصص الصحيحة بهذا، والوجه في ذلك أنه في الحالات الاعتيادية تحرك الشهوة، خصوصا إذا كان الجرح والكسر في موضع مخصوص، يكون تحرك الشهوة قهريا، وتخيل أمور قبيحة الذي هو معنى الارتياب يكون أيضا من الأمور القهرية. فلو قلنا يحرم النظر بشهوة أو ريبة فعلينا أن نمنع من العلاج في صورة كون المعالج والمعالجة شابين، ونخصص الصحيحة بماذا؟ بفرض نادر أن يكون المعالج من غير ذوي الإربة، يعني هذا مثل إنسان مثلا مثل المخصي أو ما شابه ذلك من الأمور، أو نخصص المعالجة بالمرأة العجوز. فلكي لا يلزم هذا المحظور وهو حمل الصحيحة المطلقة على الفرد النادر، نقول يجوز مطلقا وإن وقع في شهوة أو ريبة. هذا الأول. قلنا لو خصصنا يترتب تاليين فاسدين، هذا الأول. الثاني أن الالتزام بعدم الجواز مع الشهوة والريبة يتنافى مع الحكمة من التشريع، بدعوى أنه لو قلنا للطبيب لا يجوز لك النظر إلا بدون شهوة أو ريبة، والمفروض عليكم السلام أن الشهوة والريبة في العادة من الأمور القهرية، فإذا نحن ماذا نقول؟ فإذا معناه أن نقول في حالة الضرورة لا يجوز العلاج، لأنه في العادة تحصل شهوة وريبة، والمفروض أن هذه الصحيحة جاءت لحكمة رفع الاضطرار. فإذا قلنا لا يجوز مع الشهوة أو الريبة فسوف يبقى الاضطرار. واضح إذن الإشكال الثاني؟ فالالتزام باختصاص الجواز بما لو كان بدون شهوة أو ريبة إما أن يؤدي إلى حمل المطلق على الفرد النادر، وإما إلى المنافاة لحكمة التشريع. واضح القسم الثاني؟ أنه لماذا في هذه الصحيحة الشارع شرع جواز النظر؟ حتى يرفع ضرورة العلاج. إذا قلنا لا يجوز إلا بدون شهوة أو ريبة، ومع كون الشهوة والريبة ملازمة في العادة للنظر، التفتنا، فحينئذ نحن نقول لا ترفع الاضطرار، والمفروض أنه هو العلة من التشريع. بهذين الوجهين إذن الشيخ العراقي رحمة الله عليه جوز النظر في صورة العلاج مطلقا بشهوة وريبة وبدونهما. واضح صار المطلب؟ فإذا يرجع كلامه إلى هذين التاليين اللذين رتبهما في صورة القول بالاختصاص، صحيح؟ إذا رفعناهما ما في مشكلة في القول بالاختصاص، هذا هو سير البحث. أنت رفعت اليد عن الاختصاص لأنه يلزم تاليان فاسدان، إذا رفعناهما لا محظور في الالتزام بالاختصاص. أما دعوى اقتضاء ذلك لحمل الصحيحة على الفرد النادر فلا نسلم ذلك، و فلا بد في توضيح هذا المطلب أن نخرج عن محل النزاع هذه الصورة فيما لو حصل الضرورة ولم يتمكن من رفعها إلا مع الشهوة والربا. حصل الضرورة لا يتمكن من رفعها إلا مع الشهوة والربا، كما لو كان موضع العلاج هو مثلا العضو الخاص ولا يوجد مماثل ولا يوجد من غير أولي الإربة والمرأة شاب، وحصلت المفروض حصل ضرورة، إذا ما في مجال، وفي هذا الموضع النظر إليه ما في إلا هذا الطبيب الشاب في فوران شبابه، لابد أن يحصل شهوة أو ريبة. هذا الموضع ينبغي أن يخرج عن محل النزاع، لأن الضرورة ترفع التكليف. فإذا كان مقصود الشيخ الأراكي رحمة الله عليه التكلم عن هذا الموضع، وهذا نحن نؤمن به أنه يجوز حتى مع الشهوة والريبة، نلتفت جيدا، يعني المرأة الشابة موضع العلاج في مكان خاص ولا يوجد معالج مماثل ولا من غير ذي الإربة ولا يمكن العلاج بدون نظر، وهذا الطبيب الشاب، هنا ماذا يلتزم؟ كل الفقهاء يلتزمون ماذا؟ بالجواز. فإذا هذا المورد لابد أن يخرج عن محل النزاع. الداخل في محل النزاع ما هو؟ الداخل في محل النزاع يوجد ضرورة للعلاج، يوجد ضرورة للعلاج، ويوجد قط، إذن لابد هذه المرأة أن لا تترك هذا المرض، لابد أن تعالج منه لأنه يؤدي إلى ضرر، لابد أن تعالج منه، ويوجد في الخارج طبيب شاب وطبيب ماذا؟ من غير ذوي الإربة، طبيب عجوز، والعلاج ضروري. هذا الموضع داخل في محل النزاع. لو قلنا حينئذ أنه ضرورة العلاج فقط تقتضي طبيعي المعالج، ضرورة العلاج لا تقتضي هذا بخصوصي، بخلاف الذي أخرجناه عن محل النزاع، الذي أخرجناه عن محل النزاع ضرورة العلاج ليس فقط تقتضي طبيعي المعالج، بل تقتضي هذا المعالج ماذا؟ بخصوصي، في هذا المرض ما في أحد لا مماثل ولا غير إلا هذا الشاب، ضرورة العلاج اقتضت هذا المعالج بخصوصي، فترتفع الحرمة. أما في مورد البحث ضرورة العلاج اقتضت طبيعي المعالج، ويوجد في الخارج بحسب الفرض مصداقان، مصداقان كل واحد منهما يفي بالعلاج مع زيادة في الآخر أنه ليس فقط ينظر، لأنه في أصل النظر كان محرما صحيح ولو بدون شهوة أو ريبة، أصل النظر محرم لأن المفروض إلى غير الوجه والكفين، لا ليس فقط يقتضي أصل النظر بل شيء إضافي وهو الشهوة والارتياب. فلو قلنا إن الصحيحة حينئذ لا تجوز الرجوع إلى الشاب لما لزم لا الحمل على الفرد النادر ولا منافاة الحكمة من التشريح. أما عدم منافاة الحكمة من التشريع، حكمة من التشريع رفع الاضطرار والاضطرار يرتفع بالثاني، فلم يتنافى مع الحكمة من التشريع. نعم إذا كان الاضطرار إليه بخصوصه هذا قلنا خارج عن محل النزاع، ولا يلزم الحمل على الفرد النادر لأن المفروض أن موضوع الصحيحة هو ماذا؟ هو الاضطرار، والاضطرار في الخارج في حد ذاته نادر. مع الأول الطبيب الشاب لا يوجد اضطرار، مع الثاني يوجد اضطرار، فلا يلزم الحمل على المورد النادر. وعليه والحاصل في هذه الوقفة أنه إذا حصل الاضطرار إلى طبيعي المعالج وكان لطبيعي المعالج عدة مصاديق لا يصار إلا إلى المصداق الأسهل. أما لو حصل الاضطرار إلى معالج بخصوصه كالطبيب الشاب فحينئذ إن كان الطبيب الشاب متمكنا من النظر وترك الارتياب والشهوة فيجب عليه ترك الارتياب والشهوة إذ لا ضرورة إليهما، وإن كان حصولهما قهريا كما لو كان موضع العلاج يقتضي ذلك فحينئذ يجوز له ماذا؟ أن يقدم على المعالج حتى بشهوة وريبة. هذا تمام الكلام في هذا في هذه الوقفة الخامسة.
لا ملازمة بين معالجة الشاب وبين حصول الشهوة،
هذا الأخير دفعنا به، قلنا الآن لو حصل الاضطرار إليه بخصوصه الشاب فهذا على نحوين، مرة هذا الشاب عنده قدرة أن ينظر ولا يفكر تفكيرات قبيحة ولا يكون بشهوة، فهذا حينئذ يجب عليه يحرم عليه الشهوة والارتياب لأن تكون من الأفعال الاختيارية فيحرم عليه.
حمله على الفرد النادر
الشيخ لا هو القمة، هذا بينا أنه حمل على الفرد النادر لا يصح في الصحيح، القضية ليست حمل على الفرد النادر، وإذا قلنا لا يتمكن إلا من ذلك تشمله الصحيح. الوقفة السادسة مع هذه الصحيحة التي أشرنا إليها سابقا أن الحكم المباشر الذي تدل عليه الصحيحة هو جواز النظر. فهل نسر الجواز من النظر إلى اللمس أم لا؟ خصوصية المثال المذكور ادعوا أنها تقتضي جواز اللمس. جرح يحتاج إلى خياطة لابد أن يلمس، كسر يحتاج إلى تجبير وما ذلك لابد أن يلمس. هذه الوقفة أشرت سابقا إلى أنه لا نسلم الملازمة في المثال، إذ يمكن له أن يعالج الجرح أو الكسر من دون لمس مباشر بأن يكون مع العازل. نعم، لو كان شيئا دقيقا لا يتمكن إلا من لمسه فتقتضيه ضرورة العلاج الذي هي موضوع العلة في التحليل والتجويز، فهنا الأمر سهل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بصحيحة أبي حمزة الثمالي. شوي وسعنا البحث لأهمية هذا البحث وكثرة الابتلاء به خارج. الكلام فعلا في الدليلين الآخرين اللذين أضافهما صاحب الحدائق، قاعدة لا ضرر وقاعدة ماذا؟ قاعدة الاضطرار. فإن ترك المرأة المعالجة بعلة أن الطبيب ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه فيه ضرر عليها، وقاعدة لا ضرر تنفي تشريع الحكم الذي يترتب عليه ضرر. الحكم ما هو؟ حرمة النظر. هذا يترتب عليه ماذا؟ ضرر بأن تترك العلاج، بما أنه ضرر والشارع قال لا ضرر أي لا حكم ضرري، فهو يقول بأني لم أشرع حكما يترتب عليه الضرر، فإذا لا حرمة للنظر. هذا كان التمسك بماذا؟ بقاعدة لا ضرر. خب، الدليل الثاني الذي أضافه صاحب الحدائق رحمة الله عليه التمسك بمثل قوله ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، والاستدلال في ذلك واضح. ذكرنا في مبحث سابق أن السيد الخوئي لم يرتضي هذين الدليلين، وذلك لأن المضطر فيما نحن فيه من؟ المرأة. والاضطرار والضرر يرفع حكم المضطر والمتضرر ولا يرفع حكم شخص آخر لا مضطر ولا متضرر. فالمرأة المتضررة والمضطرة يجوز لها أن تكشف الحكم الموجه إليها وجوب الستر. وجوب الستر إذا كان ضرريا يرتفع، لأنه هكذا أنا أتضرر، فإذا يرتفع حكم وجوب الصلاة عن شخص آخر، ما إلى علاقة، يرتفع الحكم الذي يرتبط بالمتضرر إذا جاء منه الضرر، لا حكم عن شخص آخر يرتفع. فأنا الآن إذا لم أسرق أموت، فيرتفع عني ماذا؟ حرمة السرقة لنفترض، ارتفع عني حرمة السرقة، يرتفع عني حرمة السرقة لأنه يجوز لشخص آخر أن يسرق، فالاضطرار والضرر يرفع الحكم الموجه إلى المضطر والمتضرر، والحكم الموجه فيما نحن فيه إلى المضطر والمتضرر ما هو؟ هو حرمة الكشف، هو وجوب الستر، هذا يرتفع. إن قال قائل دفاعا عن صاحب الحدائق أن هذا كلام صحيح، لكن نتممه بالملازمة العرفية، نقول صحيح يرتفع بالضرر والاضطرار حرمة الكشف، فيصبح كشف المرأة لموضع الكسر أو الجرح جائزا بمقتضى الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر. ماذا نثبت؟ أنه يجوز للمعالج أن ينظر، فتنحل القضية، فكلام صاحب الحدائق صحيح، خصوصا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في الآية إلا ما ظهر منها تمسك بالملازمة لإثبات جواز النظر. إذا جاز للمرأة أن تخرج في السوق مبرزة لوجهها فيجوز عرفا أن ينظروا إليها. طيب هنا إذا جاز لها أن تنكشف أمام الطبيب بمقتضى قاعدة لا ضرر والاضطرار فيجوز للطبيب أن ينظر إليها. سيد الخوئي رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال أنه في الآية ألتزم بالملازمة، أما هنا لا ألتزم بالملازمة. وبعبارة أخرى في الحالات الاعتيادية نلتزم بالملازمة، في الأحكام الأولية نلتزم بالملازمة. يجوز للمرأة أن تظهر وجهها، هذا حكم أولي أو ثانوي؟ حكم أول، ليس بحال الاضطرار أو بحال الحرج، لا حكم أولي، من يقول بالجواز يقول بأنه حكم ماذا؟ أول. في الأحكام الأولية نلتزم بالملازمة، إذا جاز الإظهار جاز النظر، أما ما نحن فيه هو من الأحكام الثانوية، جواز الإظهار بعنوان الضرر، هذا عنوان ثانوي، بعنوان الاضطرار هنا لا نلتزم بالملازمة. تحقيق هذا المطلب إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ربما يكون أفضل شيخ نحن. لأنه لا يرتفع الضرر إلا بنظر الطبيب، وإلا ما في فائدة جواز كشف الأمين.
جيد.
حتى الأحكام الضرورية جوز في موضوع إنقاذ الطريق وما شابه،
جوزوا لأي شيء يعني. أي ألا شوف فك تأمل لا تستعجل. عليكم السلام.
كشف أمام الطبيب الأمهر بدون غضب عن التخلف ونحن يجوز الذهاب إلى الأكمل ضرورة اعتيادية وليس ضرورة.
يعني هو هذا مبتني على ماذا نفهمه من الرواية؟
هنا في الكسر والجرح واضح، هل يشمل مثلا مثل التوليد
أو مثل
الولادة؟
خب إذا صدق يعني هو المدار على أن الضرورة والاضطرار الذي نستفيده من الرواية هل هو الاضطرار بمعنى الحاجة الاعتيادية أن هذا أمهر وهذه المرأة بكرية تخاف وما شابه ذلك من الأمور التي تذكر أرفق بها وألين كما عبرت الرواية، إذا حملناها على هذا المعنى ينبغي أن نقول بالجواز. أما إذا قلنا لا، الإمام صوب له الأرفقية في كلام السائل، أما الإمام قال إذا اضطرت، فمدار على الاضطرار وما يصدق عليه اضطرار، والذهاب إلى الأرفق ليس اضطرارا، هذا مبني على الاختلاف في النسخ التي ذكرناها في الرواية. نعم. لما قطع النظر عن ذلك نقاشنا مع الشيخ الأراكي رحمة الله عليه على أي تقدير يأتي.